الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة. لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر. ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه. وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله تعالى.
مراده رحمه الله كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدخل معتمرا، أما أن يكون في مكة فيخرج منها إلى الحل ليعتمر عمرة أخرى، فيقول لم يكن هذا من هديه، ولم يفعل هذا أحد من أصحابه رضي الله عنهم رغم كثرة الذين حجوا، وإنما وقع هذا فقط لعائشة رضي الله عنها، لأنها كانت أهلت بعمرتها رضي الله عنها فلم تستطع إتمامها لأنها حاضت فلا تستطيع الطواف، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. ف يقول ابن القيم إن عمرتها صارت ضمن حجتها كما سيأتي إن شاء الله بحثه. يقول هي لم تطب نفسها أن ترجع صاحباتها، يعني أمهات المؤمنين الأخريات لم يحضن رضي الله عنهن، إلا في الأخير حاضت صفية بعدما فرغوا من الحج، فلم يسهل عليها أن ترجع هذا الرجوع ولم تعتمر عمرة. ففي بعض الروايات أنها قالت إن الناس يرجعون بنسكين وأرجع بنسك واحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وهذا يدل على أن التنعيم من الحل وليس من الحرم، فجاءت بعمرة أخرى. يقول لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه ولا علي رضي الله عنهم ولا أحد من الصحابة جميعا، وإنما فعلته عائشة لهذا السبب، قال فلا يشرع، والذي ينبغي أن يشتغل من في مكة بالعبادة ولا سيما الطواف لمن تيسر له ذلك، والإقبال على طاعة ربه تعالى، أما أن يخرج إلى التنعيم فيقول لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يرخص في هذا، يقول الأمر سهل، إذا خرج وأخذ عمره من باب التزود، ولكن إذا تأمل الإنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير وأسبقهم إليه، ولم يفعل هذا مع سهولته وتيسره، ولم يفعل هذا أصحابه رضي الله عنهم في حجتهم، ولم يفعل هذا أي من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم سوى عائشة لأنها حاضت، فيقال الهدي الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى، فإنه وصل إلى الحديبية وصد عن الدخول إليها، أحرم في 4 منهن من الميقات لا قبله، فأحرم عام الحديبية في من ذي الحليفة، ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته وأقام بها 3، ثم خرج، ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حنين، ثم دخلها بعمرة من الجعرانة، ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. ولما قضى عمرته ليلا رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها، فلما أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سرف حتى جمع الطريق طريق جمع ببطن سرف، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس.
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد هجرته 5 مرات. المرة الأولى صد عن البيت، وذلك عام 6، وفيها كانت صلح الحديبية وعرفت بعمرة الحديبية. ثم دخلها عليه الصلاة والسلام في العام 7 في عمرة القضية وقضى عمرته التي صد عنها، ثم دخل في العام 8 فاتحا صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى حنين صلى الله عليه وسلم، ثم رجع من الجعرانة واعتمر داخلا إلى مكة. يقول لم يكن في مكة ثم خرج للجعرانة، وإنما في أثناء رجوعه اعتمر عليه الصلاة والسلام ودخل إلى مكة. يقول هذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس. ثم معلوم أنه دخلها في المرة الخامسة في حجته العظيمة في حجة الوداع. نعم. يقول يعني إن الذي يفعل يعني من كان قد يفهم هذا منه أنه كأن خروجهم قصده إلى التنعيم ثم إتيانهم بالعمرة يقول لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فقد يفهم هذا منه رحمه الله. نعم.
والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك.
أما أن يخص رجب بعمرة كثير من أهل العلم يستنكر هذا، لكن كونه يعتمر في أي سنة في أي شهر من أشهر السنة، وقد يوافق رجب في بعض الأحيان، وقد يوافق صفر، قد يوافق رمضان، وإن كان رمضان يخص لا بأس بأن يخص ويحرص على عمرته كما سيأتي، لكن اعتقاد أن في رجب عمرة الذي يظهر والله أعلم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، وكأن حديث ابن عمر إحداهن في رجب كأنه والله أعلم الذي يظهر أنه وهم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيقول هذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج أفضل منها في غيرها، خلاف هدي أهل الجاهلية الذين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ابتداعا واختراعا هكذا منهم، وفي دينهم جملة من الأباطيل التي جاء الشرع بخلافها، ولهذا كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة وهو من أشهر الحج بلا شك. نعم.
وأما المفضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم معقل رضي الله تعالى عنها لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجه. وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه.
رحمه الله، هذا من تواضعه رحمة الله عليه، كأنه قال إن المسألة في المفاضلة بين العمرة التي تقع في أشهر الحج وبين العمرة في رمضان محل تأمل. يقول بالنظر إلى فضل الزمان في رمضان وفضل البقعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان إنها تعدل حجة، يقول هذا إذا نظر إليه قد يرجح جانب العمرة في الحج، جانب العمرة في رمضان، وإذا نظر إلى كون الله عز وجل قد اختار للنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون عمره كلها في أشهر الحج تحديدا، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فقد يقال إن العمرة في أشهر الحج أفضل منها في رمضان. ثم قال هذا مما نستخير الله فيه، يعني كأنه تردد رحمه الله، وذكر احتمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمرة في رمضان لانشغاله بالطاعة والعبادة في رمضان، يحتمل هذا الأمر أنه ربما تركها لأن كثير الانشغال عليه الصلاة والسلام في رمضان بالعبادة من أنواع الذكر ومدارسة القرآن ونحو ذلك. نعم.
وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج، ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان، مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم، فإنه لو اعتمر في رمضان لبدرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان فتحصل المشقة، فأخرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة في ذلك، فقال: إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، وهم أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده، والله أعلم.
وهذا وجه التردد عنده رحمه الله، قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمرة في رمضان يعني من باب الشفقة على الأمة، لأنه إذا اعتمر صلى الله عليه وسلم وخص رمضان فستبادر الأمة إلى أن تعتمر في رمضان تحديدا، وذلك قد يشق عليهم ويكلفهم عناء السفر ويكونون أيضا صائمين تجتمع هذه المشقة. وذكر بعض الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل مع حبه له خوفا من أن يشق على الأمة، مثل ما يتعلق بالسقاية ودخول البيت ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولم يعتمر في سنة مرتين، وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر في سنة مرتين، واحتج بما ورواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قالوا: وليس المراد بها ذكر مجموع ما اعتمر، فإن أنسا وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهم قد قالوا إنه اعتمر أربع عمر، فعلم أن مرادها به أنه اعتمر في سنة مرتين، مرة في ذي القعدة ومرة في شوال. وهذا الحديث وهم، وإن كان محفوظا عنها فإن هذا لم يقع قط، فإنه اعتمر أربع عمر بلا ريب، والعمرة الأولى كانت في ذي القعدة وعمرة الحديبية، ثم لم يعتمر إلا العام القابل فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة 8 في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حنين في 6 من شوال، وهزم الله أعداءه فرجع إلى مكة وأحرم بعمرة، وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فمتى اعتمر في شوال، ولكن لقي العدو في شوال وخرج فيه من مكة، وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو في ذي القعدة ليلا، ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا قبله ولا بعده. ومن له عناية بأيامه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله لا يشك ولا يرتاب في ذلك.
نعم. أخذا من كونه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كما تقدم، فيقول المعروف عنه عليه الصلاة والسلام عمر محددة، وهي التي تقدم الكلام عليها، قال: ويدل على أن كل عمرة وقعت في سنة، الأولى في سنة 6 وصد عنها، ثم في سنة 7 عمرة القضية، ثم في العام 8 دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا ولم يعتمر في رمضان، لأن كان على رأسه المغفر ولم يلبس لباس الإحرام أصلا عليه الصلاة والسلام. ثم يقول إنه وقعت العمرة في ذلك العام في ذي القعدة، ثم عمرته التي مع حجته من العام في عام حجة الوداع. نعم.
فإن قيل في بأي شيء يستحبون العمرة في السنة مرارا، إذا لم يثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: قد اختلف في هذه المسألة، فقال مالك رحمه الله: أكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة، وخالفه مطرف من أصحابه وابن المواز، وقال مطرف: لا بأس بالعمرة في السنة مرارا، وقال ابن المواز: أرجو أن لا يكون به بأس. وقد اعتمرت عائشة رضي الله تعالى عنها مرتين في شهر، ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأتي بالمنع منه نص، وهذا قول الجمهور، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى 5 أيام لا يعتمر فيها، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى يوم النحر وأيام التشريق خاصة، واستثنت الشافعية البائت بمنى لرمي أيام التشريق، واعتمرت عائشة في 2 مرتين، فقيل للقاسم لم ينكر عليها أحد، فقال أعلى أم المؤمنين. وكان أنس رضي الله تعالى عنه إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.
ذكر رحمه الله خلافا في العمرة، هل لا تكون إلا مرة في السنة أو يمكن أن يعتمر أكثر من مرة في السنة؟ نقل عن مالك رحمه الله أنه كان يكره أن يعتمر أكثر من مرة في السنة، بمعنى أنه يعتمر مرة ثم في العام القادم يعتمر وهكذا. وذكر عن غيره أنه لا بأس وأن هذا من التزود من الخير. ونقل عن أبي حنيفة وصاحبه رحمهم الله استثناء أيام معينة أو أحوال معينة، بما يعني أن ما سواها فإنه يعتمر فيه. ونقل عن أنس أنه كان إذا حمم رأسه، بمعنى أنه إذا حلق رأسه ثم بدأ شعره يسود فإنه يعود مرة أخرى ويعتمر، يعني أنه ليس هناك بين العمرتين حد يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه يقول إذا حلق رأسه ثم اعتمر. وكان من المعلوم أن المعتمر يحلق رأسه، فكأن أنس رضي الله عنه ينتظر حتى يخرج شعر رأسه مرة أخرى وبعد ذلك يعتمر أخرى وهكذا. الحاصل أن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر في هذا على السعة إن شاء الله، وأنه قد يتيسر الإنسان أن يعتمر مرتين في سنة، وهذا إن شاء الله لا إشكال فيه، وقد يحصل أن يعتمر أكثر من مرة، قد يتردد على مكة مرات، ولا سيما بعض الناس الذين يحصل لهم عمل أو دراسة ونحو هناك، هي الحقيقة فرصة له، لأن ذلك قد لا يتكرر له، فكونه يعتمر كلما ذهب هذا من نعمة الله عز وجل عليه. نعم.
ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مرارا، وقد قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في عام واحد. ولا يقال عائشة كانت قد رفضت العمرة، فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها، لأن العمرة لا يصح رفضها. وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ حللت منهما جميعا.
سيأتي له إن شاء الله تعالى مزيد كلام بحول الله عز وجل هذا الموضع، لكن حاصل ما تقدم أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولم يحدد، ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعلوم أن الحج لا يمكن أن يقع إلا مرة في السنة، هذا أمر مفروغ منه. ولما ذكر العمرة لم يذكر لها حدا، بل قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ويأتي إن شاء الله لها مزيد بيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.